فيه الكفارة المذكورة في هذا الحديث، وهذا في أمر مباح قد حرم في رمضان. فأي كفارة تجزئ حتى يترك الإنسان أو يتوب من هذا الزنا؟ لا يوجد إلا التوبة، لا يوجد إلا التوبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال، وهنا فائدة، بينما نحن جلوس، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يكرروا الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنموا فرصة التعلم من هذا النبي العالم صلى الله عليه وسلم. كنا جلوس، أي النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يفتيهم ويخبرهم بأمر هذا الدين. قال: بينما نحن كذلك إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. انتبهوا، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: نحن نستحي من بعض الأمور أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة من أشد الناس حذرا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الأمر الذي لا بد منه. أما الأعرابيات ويسأل ولا يبالي: يا رسول الله ما لي كذا كذا كذا، يا رسول الله يا رسول الله. فهم يفرحوا بمجيء الأعرابي لأنهم يستفيدوا هذه المسائل من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أراك أنك هلكت، ما الذي أهلكك؟ لأن الهلاك الأصل فيه الموت، إن امرؤ هلك أي مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من قوله هلك، فعلم أنه أراد ليس الموت، أراد أمر آخر. وهذا الحديث أو هذه الكلمة وهي قول الأعرابي هلكت فيها فائدة عظيمة في الفقه، وهي أن هذا الرجل يعلم بأن الجماع في نهار رمضان حرام، وإلا ما قال هلك. فعندما قال هذا الرجل هلكت علمنا بأنه يعلم بأن الجماع في نهار رمضان محرم، لكن ما يعلم ما الكفارة ولا يعلم ما الحد الذي هو عليه في جماعه. لهذا قال العلماء القول الصحيح إن الرجل إذا علم بالحكم ولم يعلم بالحد ولم يعلم بالكفارة فإنه يطبق عليه الحد وتطبق عليه الكفارة. كما لو أن رجل محصن يعلم بأن الزنا حرام ثم وقع في الزنا ثم جاء إلى القاضي، فالقاضي لا يعذره بجهله للحكم، ولكن إنما يعذره لجهله، لا يعذره بجهله بما على هذا الحكم من حد أو كفارة، إنما يعذره لجهله في أصل الحكم. وليس هذا على إطلاقه أيضا، هذا إذا كان في بلدة ليس فيها علماء. فهذا الرجل قال هلك، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك لأنك جاهل بالحكم بما على الكفارة، على ما على الحكم هذا من كفارة فليس عليك شيء؟ لا، أوجب عليه هذه الكفارة حتى يكفر عن ذنبه. والرجم للزاني إنما هو كفارة له من زنا، هذه الحدود التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الأرض ليست عبثا وهملا، بل أوجدها حتى يكفر من ذنوبه، حتى يكفر ذنب هذا الرجل الذي قارف هذه المعصية. فلو جاء إلى القاضي وقال له: قد وقعت في الزنا وأنا أعلم أنه حرام لكن ما أعلم ما عليه، قال له: عليك الرجم. قال: لكن أنا ما أعلم أن عليه الرجم، لو أعلم أن عليه الرجم ما فعل. يقول له القاضي هيهات هيهات، تعلم ما تعلم هذا حدك، عرفتم؟ لكن على من وقع في هذه المعصية أن يتوب إلى الله، هذا هو الأولى، الأولى أن يتوب إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل وقال يا رسول الله زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فأتاه من الجهة الأخرى فقال يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فرجع إليه فقال يا رسول الله زنيت طهرني، قال أو به جنون؟ هذا الرجل مجنون، ما به، يعني يعلم أن أحد الزنا الرجم، ثم بعد ذلك يقول زنيت زنيت زنيت. لما يشوح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ماذا يريد؟ يعني انصرف، تب إلى الله. لكن الرجل ما زال مصر، وذلك لقوة إيمانه رضي الله عنه. فقال هل بالرجل جنون؟ قالوا لا. قال هل هو سكران؟ فأخذوه فشموه فقالوا لا يا رسول الله. قال وتعلم ما تقول؟ قال نعم يا رسول الله أعلم ما أقول، زنيت وأنا محصن فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجموه، فأخذوه فرجموه وكانت كفارة له. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح في قصة ذاك الصحابي الذي تعلمون هذه القصة العظيمة، وهي امرأة كانت ذاهبة في صلاة الفجر إلى المسجد، فلما كانت في الطريق وقع بها رجل وزنى بها وهي في الطريق، ثم صرخت هذه المرأة وهرب الرجل، فجاء ذاك الصحابي الآخر قال ما لك؟ قالت الحق به فإنه قد فعل كذا وكذا. ثم جرى هذا الرجل خلفه فجاء الصحابة ما بك؟ قالت لقد فعل كذا وكذا الحقوا به. فجرى الصحابة فمسكوا بالرجل الذي كان يجري من أجل ذاك الرجل، فمسكوا هذا الصحابي المسكين وأخذوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فلان زنيت؟ قال يا رسول الله والله ما زنيت، إنما أنا كنت أجري خلف هذا الرجل. وذاك الرجل كان موجود معهم جالس، وكانت المرأة جالسة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أزنى بك هذا الرجل؟ قالت نعم زنى بي، والرجل يقول والله ما زنيت يا رسول الله. فقام ذاك الرجل الذي قد وقع وقال يا رسول الله كذبت هذه المرأة، إنما أنا الذي فعلت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، بين لها أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم وهي مكرهة لهذا لم يرجمها، ثم بعد أن بين لها هذا الحكم جعلها تنصرف. ثم قال لهذا الرجل وعلم أنه قد تاب إلى الله توبة نصوح، قال له اذهب. فقال عمر يا رسول الله ألا ترجمه؟ قال لقد تاب توبة نصوحا، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ العلماء لأنه يجوز في هذه الصورة إذا وجد العالم الذي هو قاضي وعالم لأن هذا الرجل قد تاب توبة نصوحة ووقع في هذا الحد أنه يعفيه، كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، وكذلك الشيخ ناصر كما في السلسلة. فهذا الحديث عظيم، لهذا التوبة تجب ما قبلها، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل. الذي يهمنا من هذا الحديث أن الرجل قال هلك، إذن هو يعلم بالحكم لكن لا يعلم ماذا سيكون ما عليه من الجزاء والكفارة. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان كما جاء في رواية، فكيف أفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، ليست عندي رقبة حتى أعتق هذه الرقبة. إذن هو لا يملك العبيد. فقال له صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فماذا قال الرجل؟ قال لا. انظروا إليه، ماذا قال له؟ قال لا. دلنا هذا على أنه يجب في الكفارة الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان. الترتيب من أين أخذناه؟ من تسلسل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. وكذلك على المفتي إذا جاء هذا الرجل وأفتاه وقال له اعتق رقبة فقال لا أستطيع، ثم قال له صم 60 يوم قال لا أستطيع، لا يقول له كذب تستطيع، هذه ترجع إلى ذمته، إلى ذمة السائل. فإن كان كاذب ويستطيع فحسابه إلى الله وعلى الله، حسابه إلى الله. أما إذا كان لا يستطيع فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ فماذا قال النبي؟ فماذا قال الرجل؟ قال لا، لا أستطيع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عندما قال لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين جاء في رواية قال وما أوقعني إلا الجماع، فكيف أصوم شهرين متتابعين سأرجع وأقف، هكذا قال. وهذه الرواية تحتاج إلى مراجعة، لكن أذكر أنها حسنة. فقال له وما أوقعني يا رسول الله إلا الجماع، أي إلا الصيام، أصوم شهرين متتابعين سأقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقال الرجل لا، يعني ليس عندي هذا الطعام حتى أطعم 60 مسكينا. قال الراوي فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، والعرق المكتل طبعا هو الوعاء الجراب الذي يوضع فيه التمر، عرفتم؟ الوعاء الذي يوضع فيه التمر هذا هو المكتل، والعرق من الخوص، يعمل من الخوص ويوضع فيه هذا التمر. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو جالس، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ أين الذي قال هلكت؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أين السائل؟ قال أنا، يعني أنا يا رسول الله، أنا السائل، أنا الذي هلكت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ هذا فتصدق به، خذ هذا أي خذ هذا التمر وتصدق به حتى تسقط ما عليك. فماذا قال الرجل؟ فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله. ما كفى أنه وقع في الجماع، وما كفى أنه رضي الله عنه قال ما أستطيع اعتق رقبة، وكذلك ما أستطيع أن أصوم شهرين، وما أستطيع أن أطعم، ثم لما أعطي هذه الكفارة ادفعها حتى ترتاح مما عليك من الجماع، قال لا، أيضا أنا فقير، هل هناك أحد أفقر مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أفقر مني يا رسول الله، على من أتصدق؟ أنا أفقر رجل في المدينة، فعلى من أتصدق؟ إذا كان يوجد أحد أفقر مني فلا بأس، أنا أفقر رجل، طبعا في فقراء لكنهم أعلى مني منزلة وأنا أفقر. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، يعني ما بين لابتي المدينة، بين حرتي المدينة، طرفي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني والله لا يوجد في المدينة أحد أفقر من بيتي، أنا أفقر رجل في المدينة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له تجاهل هذا الكلام؟ قلت لك تصدق به وتقول أنا وأنا وأنا؟ لا، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر الضحك، وهذا معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم. لم يرى يوما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتقهقه، يعني يضحك بشدة حتى خرج صوته. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أبدا، وإنما يضحك حتى تخرج أنيابه صلى الله عليه وسلم ويبتسم. وكان حتى في ابتسامته وضحكته صلى الله عليه وسلم تجد من الفقه ومن العلم الشيء الكثير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذب وإن كنت مازحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كذب أبدا، ما ثبت عنه أنه كذب صلى الله عليه وسلم. أما التورية فهي معروفة، وإلا الكذب فأبدا ما كذب قط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مزحته صلى الله عليه وسلم. فيوما جاءت له امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله أدخل الجنة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: العجائز، أو هذه، قال لهذه العجوز: العجوز لا تدخل الجنة، أو ليس للعجوز في الجنة مكان. فبكت هذه المرأة. كيف؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني سترجعي شباب إلى سن 40 ثم تدخل الجنة، أما على شكلك هذا فلن تدخل الجنة لأنك سترجعي. في سن 33 فترجع إلى شبابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مزح وهو صادق صلى الله عليه وسلم، وما كذب في هذه المزحة، حتى ضحك الصحابة وضحكت هذه المرأة. وكم من الحوادث التي حصلت له صلى الله عليه وسلم كان يبتسم. لماذا؟ لأنه علم ما سيأتي من أهوال القيامة. لهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يضحكون. أما في زماننا هذا لو قلنا هذا لبعض الناس لقالوا: أنتم معقدون، أنتم متشددون، أنتم متزمتون ومتخلفون. لماذا؟ لأننا نقول لهم: اذكروا الآخرة، تذكروا الموت، تذكروا دار الآخرة وما فيها من أهوال، لأن الموت هو الذي يجعلك تعمل لدار الاستقرار. أما إذا لم تتذكر الموت فأنى لك أن تتذكر الجنة والنار. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يضحكون ويتمازحون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون؟ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالبكاء من شدة ما أعلم مما هو وراءكم يوم القيامة من الأهوال ومن الجنة والنار. فأنى للإنسان أن يتقهقه ويكثر من الضحك. لكن لا يعني هذا أننا نقول لا يجوز للإنسان أن يضحك ويبتسم. اضحك وابتسم ومازح أهلك واضحك ما شئت، لكن لا يصل بك هذا إلى أن يموت القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا تجدون أن أكثر الناس الذين هم يضحكوا ويتمازحوا تجد لا يبالي في الآخرة، هذا الغالب في هؤلاء الناس. لكن من كان قل ضحكه وكثر تذكره للآخرة تجد هذا هو الرجل الذي يتعظ ويستعد لدار القرار. فقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا على أنه يجوز للإنسان أن يمازح أخاه وأن يضاحك أخاه، وهذا ليس بمحرم، بل في بعض الأحيان ربما يكون مستحب. لماذا؟ لتطيب النفوس. بعض الأحيان ربما إذا جلست مع صديقك ما زحته ابتسم وضحك وضحك فهذا قد يريح قلبك. فلهذا أيضا الإنسان لا يبالغ في الجهة الأخرى، يعني يجلس يمازح زوجته، يمازح أخاه، يضحك معه، لكن كما قلت لكم لا يجعل هذا الضحك من ديدنه، لأن كثرة الضحك تميت القلب، ثم كثرة الضحك والمزاح تذهب بهيبة الرجل، وهذا ملاحظ. ما تجدون أن الناس يكثروا من المزاح إلا سقطت هيبة هذا الرجل الذي جعل من نفسه أرجوزة وضحوكة. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يكون وسط في جميع أموره. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ماذا أفعل بك؟ قل: هو أطعمه أهلك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. إذن كفارة الجماع ما هي؟ أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قلت: وعليه أن يقضي يوما مكانه، وهو غير الكفارة. عرفتم؟ هذا القضاء غير الكفارة، الكفارة أمر آخر والقضاء أمر آخر، القضاء عن هذا اليوم الذي قد أفطره، أما الكفارة فهي على ما اقترفه من المحرم في نهار رمضان، وهو غير الكفارة التي ذكرت في الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم له، يعني للرجل: اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بأن يقضي يوم مكان هذا اليوم الذي قد وقع فيه، يقضي يوم مكان هذا اليوم الذي قد وقع فيه، وكذلك عليه الكفارة، والكفارة طبعا على المستطيع، لأنه يستفاد من هذا الحديث أنه إذا لم يجد إطعام 60 مسكين فالكفارة تسقط، ما تسقط بالكلية، تسقط في هذا الوقت حتى يجد، فإن وجد أطعمه. عرفتم؟ إذا لم يستطع الآن فإن الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع، فمتى استطاع كفر عما فعل، وعليه أن يصوم هذا اليوم. قلنا: لقوله صلى الله عليه وسلم: اقضي يوما مكانه. وهذه الزيادة صححها الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع في 400، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله ورحم الله الحافظ معه في الإرواء في المجلد الرابع في 93. إذن هذه الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليه أن يصوم يوم مكان هذا اليوم، وعليه الكفارة. فائدة: قوله صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا، فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا، ماذا قال؟ قلت: ذهب بعض الحنفية،
ما شاء الله هذا الشريط يمكن 30،
قلت: ذهب بعض الحنفية إلى أنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا، انتبهوا هذا في كفارة الجماع، قالوا لو أطعم
مسكين واحد كل يوم يطعمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم. عرفتم البحث؟ يعني هذا الرجل هل إذا أطعم مسكين واحد كل يوم إلى مدة 60 يوم هل حقق هذا الحديث أو لم يحقق؟ خلاف بين أهل العلم، وسنبين لكم الصواب في المسألة. قلت ذهب بعض الحنفية إلى أنه لو أطعم الجميع، يعني هذه الكفارة، مسكينا واحدا في ستين يوم في 60 يوما أنا لو أطعم الجميع، يعني جميع هذه الكفارة، عرفت؟ مسكينا واحدا في 60 يوما كفى. هذا مذهب بعض الحنفية. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب أن يطعم 60 مسكينا. ذهب طائفة من أهل العلم قالوا لا يجوز هذا، بل يجب عليه أن يطعم 60 مسكين بالعدد، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في كفارة الجماع، واضح؟ هذا هو الراجح. لماذا؟ وهذا هو الراجح في أمرين. أولا أن هذا هو ظاهر النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 60 مسكين، وفرق بين 60 مسكين وفرق بين أن تطعم ماذا؟ هذا الطعام عدد 60 مسكين، فرق جسم كما سأبين لكم. أن هذا هو ظاهر النص، لأن إضافة الإطعام الذي هو مصدر أطعم، الإطعام هو مصدر أطعم يطعم ثم يصبح الإطعام، قلنا الذي هو مصدر أطعم إلى 60 مسكين، إلى 60 مسكينا، عرفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا النص قلنا يا رحمة الله، لأن إضافة الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60 مسكين، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم مسكينا واحدا في 60 يوم. أطعم مسكينا واحدا في 60 يوم، عرفتم ولا؟ لو قلت أطعم 60 طالب ثم جاء هذا الطالب وأطعم طالب واحد لمدة 60 يوم، هل حقق ما أريد؟ لم يحقق. لماذا؟ لأنني قد أضفت الإطعام إلى كم؟ إلى 60 مسكين، ولم أطلق أقول أطعم عدد 60 مسكين، هنا أضفت الإطعام إلى العدد، وهذا يدل على أن العدد مراد من النص، عرفتم؟ الثاني أن القول الأول عمل بعلة مستنبطة، هم لما قالوا بعض الأحناف رحمهم الله قالوا هذا القول إنما استنبطوا هذه العلة، ما هي العلة التي استنبطوها؟ قالوا العلة هي المراد أن يخرج عدد إطعام 60، نقول لا، نعم، لكن هل المراد أيضا 60 أو غير مراد؟ مراد، وأنتم استنبطتم هذه العلة، وهذه العلة عادت على النص بالإبطال فهي مردودة وساقطة، عرفتم؟ لأن العلة إذا عادت على النص بالإبطال سقط بها الاستدلال، ولا يصح الاستدلال بهذه العلة لأنها قد أبطلت ظاهر النص. أن القول الأول عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال، عرفتم ما معنى تعود على ظاهر النص بالإبطال؟ راجع أحكام الأحكام في المجلد الثاني في 17 و200 لمن؟ ابن دقيق العيد. ورجحه هناك، رجح ماذا؟ هذا، رجح هذا القول. وكذلك الحافظ في الفتح، كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله رجح هذا القول بأنه لا يجزئ إلا أن يطعم 60 مسكين في الفتح المجلد الرابع في 97 و100. بالإبطال، عرفتم؟ إذن كفارة الجماع هي التسلسل هكذا: عتق رقبة لم يجد طعام، عتق رقبة إن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، لم يجد يطعم 60 مسكين، ولابد أن يطعم هذا العدد، لابد أن يطعم هذا العدد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب الصيام. هناك آداب ينبغي للمرء أن يراعيها في الصيام حتى يحقق أولا الأجر في صيامه، ثم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه أجر. في ماذا؟ باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب، قال يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية، يستحب له. إذن الأمور التي سيذكرها هي مستحبة وليست بواجب، فيستحب له أن يراعي هذه الأمور الآتية. ما هي؟ قال: أولا السحور أو السحور. إن قلنا السحور فهو عائد على الفعل، وإن قلنا السحور فهو عائد على الطعام، عرفتم؟ السحور والسحور، الوضوء والوضوء، هذا معلوم. ما الدليل على أن السحور مستحب؟ بيّن بقوله فقال: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، فحث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تسحروا، أي قوموا بفعل هذا السحور. لماذا؟ فإن في السحور، أي في طعام هذا السحور، بركة. ولا شك بأنه بركة، بركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة لأنه سيتسحر في آخر الوقت وهذا سيعينه على قيام الليل وعلى صلاة الفجر، بركة سيتقوى بهذا السحور على صيامه، وكذلك بركات وليست بركة واحدة. إذن فيه بركة من جهات عديدة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سن لنا شيء إلا كان فيه خير عظيم. ولهذا ينبغي للمرء أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ولا يسأل، أولا يبادر إلى العمل، لا يقول لماذا قال الرسول كذا ولماذا لم يقل كذا ونحن نرى أن هذا القول فيه كذا. لا، إذا قال الرسول قل سمعت وأطعت. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أو حثهم على أمر بادروا ولم يسألوا. لماذا؟ لأنهم يعلموا بأنه ما أراد لهم إلا الخير، يبادروا ويقبلوا لأنهم يعلموا ما حثهم وما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفعل إلا فيه خير جزما. لكن نحن ربما نعلمه وربما لا نعلم، هكذا الصحابة يعللوا أنفسهم، ربما علمنا هذا الخير لأنه واضح ظاهر لنا، وربما ما نعلم لأنه غيبي قد خفي علينا، فنبادر بالعمل ما دام هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير والنجاة. قال ويتحقق السحور ولو بجرعة من ماء. ويتحقق السحور ولو بجرعة من ماء، لو شرب أو شرب ماء جرعة واحدة كفى ذلك وحقق مراد هذا السحور. ما الدليل على ذلك؟ قال لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء، يعني يأخذ هذا الكاس ويشرب شرب قليل جدا تكفي، تحقق هذا المراد. لهذا ينبغي على الصائم أن يهتم بهذه السنة ولا يستهين بها. قلت وهذه الأوامر الواردة هي للاستحباب لإجماع العلماء على ذلك، يعني أجمع العلماء على أن السحور مستحب وليس بواجب، وتعلمون بأن الإجماع حجة ولا يجوز ولا يجوز أن يخالف. إجماع إذا قلنا حجة إذن هو ينسخ ويخصص وإلى آخره، لكن لا يوجد إجماع نسخ نص على محال كما سنشرح هذا في أصول الفقه. راجع كتاب الإجماع لابن المنذر في 58 وفتح الباري في المجلد الرابع في 65 و100. وبوب الإمام البخاري الفقيه الأصولي العالم الرباني على حديث تسحروا بقوله باب بركة السحور من غير إيجاب، باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني ليس بواجب. لماذا؟ لأنه فقيه يعلم بأن هناك إجماع، يعلم بأن في المسألة إجماع، فأن له أن يخالف من سلفه، أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. إذا ثبت الإجماع صرنا إليه ولا يجوز مخالفة الإجماع. أما من قال بأن هذا الإجماع ربما مقروم، نقول ربما أثبت لنا حتى نصير إلى قولك. وأما توجب على الناس أمر قد أجمع العلماء على خلافه فلا يجوز لك، وكيف لك أنت في هذا الزمان أن تخالف إجماع العلماء؟ إذا ثبت الإجماع صرنا إليه، أما إذا كان في الإجماع خلل، وهذا قد يوجد وقد وجدناه في غير ما مر، وجد كم مرة نقل النووي وهو إمام محقق قال في هذه المسألة إجماع، وتستغرب بأن المسألة ليست في إجماع، ويأتي هذا الطالب المسكين يقول ما شاء الله إجماع في المسألة، وربما يعني النووي إجماع المذهب لا يعني إجماع العلماء لأنه عالم متبحر. وكذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الإجماع أن يسلم، لكن إن وجد الخلاف لا شك أن الإجماع خاص، لكن الحافظ نقل الإجماع وفلان نقل الإجماع وفلان والبخاري كما ترون بوب على استحبابه، فدل هذا على أن السحور ليس بواجب لأنه لم يقل أحد بوجوبه، والإجماع حجة إلا إذا وجد مخالف. إذا كان الظاهرية لم يذكروا في هذه المسألة شيء، ظاهرية لم يذكروا في مسألة السحور شيء، رغم أن الأحاديث ظاهرة يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنهم علموا بأن في المسألة إجماع الظاهر، فلهذا ترددوا قالوا كيف نقدم، ويضحكوا علينا إذن لا نقدم، فيذهب إلى ما ذهب إليه غيرهم. فلهذا لا تجدوا في المحلى بحث هذه المسألة في مسألة السحور، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب تأخيره. تأخير ماذا؟ السحور، يستحب أن يؤخر. ما الدليل؟ قال عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. إذن متى كان هذا السحور؟ في آخر الليل قبل صلاة الفجر، لأنه قام إلى الصلاة. عرفتم؟ قلت كم كان بين الأذان والسحور، يعني كم تقريبا كان بين الأذان والسحور؟ فماذا قال الراوي؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية فقط. يعني لو تقرأ 50 آية خلاص دخل وقت الفجر، انتهى السحور. يعني مسافة قريبة جدا 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 للفجر. يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم السحور إلى هذا الوقت. فلهذا كان من السنة المستحبة أن يؤخر المرء السحور إلى قبيل الفجر. قال وإذا سمع، وهذه مسألة، هذه مسألة ذكرها المصنف ويقع فيها كثير من الناس ويسأل فحصل مني كذا ماذا أفعل، حصل مني، وهذا نسمعه كثير في رمضان ونسأل عن هذه المسألة وتسمع في الإذاعات وفي غيرها. فلا ينبغي للإنسان المفتي أن يفتي الناس بقضاء وليس عليه قضاء هذا الرجل، أو يفتيه بعدم القضاء وهو عليه قضاء، لأن المسألة ليست بالهينة. تكليف الناس بالجواز وعدمه إنما يكون بدليل. لا تقول لهذا الرجل ليس عليك قضاء وليس عليك وليس عندك دليل، وهو وقع في ما وقع فيه من الإفطار. أو تقول لرجل ظاهره بأن عليه قضاء وهو ليس عليه قضاء، تقول له اقضي. لا، لأنك لابد تسأل وتعرف أحوال هذا الرجل، ما الذي حصل معك وماذا فعل حتى تستبين. لأنه كما قالوا أو كما قال العلماء، حسن الإجابة من حسن السؤال. حسن الإجابة إنما تكون من حسن السؤال. فالمفتي إنما يفتيك على سؤالك، فأنت تفتيه فالسائل يسأل ويخبي ويغبي بعض الأشياء، يخفيها لا يظهرها للمفتي. لماذا؟ لأنه يريد أن تخرج الفتوى على ما يريد، هذا لا يجوز، يحرم عليه. لأن كما قيل أيضا، الإجابة نصف السؤال، الإجابة هي نصف السؤال. عرف؟ فإذا عرف هذا الرجل سؤال هذا المرء، هذه نصف الإجابة. عرف؟ إذا عرف المفتي هذا السؤال أخذ نصف الإجابة. الآن المفتي سيعطي الجواب كامل إذا عرف السؤال واضح. إيش عندك؟ أشوف متردد. السؤال نصف الإجابة أو السؤال نصف الإجابة، ما في إشكال. أي لا شك أن السؤال هذا أمر تام، فلا بد من توضيح السؤال. هذه المسألة مهمة. ما هي المسألة؟ قال وإذا سمع الأذان، من؟ المتسحر الذي سيصوم، وطعامه وشرابه في يده، كان هذا الطعام والشراب في يده، فماذا يفعل؟ هل يلقي بالطعام والشراب بمجرد أن سمع الأذان أم ماذا يفعل؟ قال فله أن يأكل ويشرب، يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن. نعم، يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن. كيف هذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال وأتم الصيام إلى الليل، هذا في الإفطار، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذا يدل على أنه بدخول الفجر يجب التوقف. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا دل على أنه يجب التوقف عند أذان المؤذن الثاني، لأنه قال حتى يؤذن، وهذا لانتهاء الغاية. نقول نعم، ولكن هذا مخصص بهذه الصورة، أي إذا سمعت النداء ولم يكن معك الطعام ولم يكن الطعام أمامك وتأكل قبل الأذان ثم أذن عليك فليس لك ذلك. عرفتم؟ أما إذا كان الطعام معك وأنت تأكل ونفسك فيه فكل واشرب حتى تقضي حاجتك. أما تسمع النداء ثم تركه تريد أن تشرب وتأكل هات وهات الطعام لا ما يجوز لك انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة وأخرج هذه الصورة فقط من عموم النهي فتبقى هذه الصورة على حالها والحديث يبقى على عمومه. ما هو الدليل؟ قال لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء وهذا النداء الثاني كما جاءت الرواية الصريحة بذلك إذا سمع أحدكم النداء وجاء كما قلت لكم النداء الثاني صريح في رواية صريحة والإناء على يده هذا قيد ما يشترط أن يكون في يده لا على يده أو كان على الأرض المهم كان معه الإناء يأكل ويشرب هذا المقصود والإناء على يده فماذا يفعل يا رسول الله هل يلقي اللقمة التي في فمه أو في فيه أو ماذا يفعل لا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال فلا يضعه يعني لا يضع الإناء يأكل حتى متى يا رسول الله قال حتى يقضي حاجته منه يعني يأكل ويشرب حتى يشعر أنه قد اكتفى وأدى هذه الحاجة عرفتم؟ وهذا حديث صحيح واضح بأنه يجوز له أن يأكل ويشرب إذا كان الطعام أمامه وهو يأكل فأذن عليه المؤذن إلى متى يأكل؟ حتى يقضي حاجته وآثار السلف في ذلك كثيرة من رجع إلى آثار السلف وجد هذه الآثار دالة على ذلك كم بقى من الوقت؟
8 دقائق؟ خلاص نقف على هذا إذا كان لديكم أسئلة أي حديث؟ ايش اللي خرج مخرج الغالب الاناء هكذا وضح مش الحديث بأكمله نعم الاناء هنا هذا الغالب ان يكون اناء على يديه احسن هذا هو السؤال قلنا اذا كان الطعام امامه وهو يأكل ويشرب فأذن ما يلزم ان يكون على يديه يعني اليد هذا الغالب في الانسان ان يكون الاناء على يديه ويأكل لكن ان كان على الارض وهكذا ولا فرق
يعمل دائما هل لي عندك الان في الاذان